أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عرفنا أنه يوجد صياغتان للركن الثاني، إحداهما أن الركن الثاني للاستصحاب هو الشك في البقاء بعنوانه، فما لم يصدق على الشك أنه شك في البقاء فلا مجال لجريان الاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب هي بمثابة الموضوع لجريان الاستصحاب، وشرط ثبوت الحكم إحراز موضوعه. فإذا بنينا على أن الركن للاستصحاب هو الشك في البقاء، فيجب أن نحرز عنوان الشك في البقاء، أن نحرز صدق عنوان الشك في البقاء على الشك الذي بين أيدينا، وإلا فلا مجال لإجراء الاستصحاب. الصياغة الثانية حاصلها أنه يكفي في جريان الاستصحاب أن لا يكون الشك المتأخر عن اليقين، أن لا يكون من الشك الساري، أن لا يكون شكان مزلزلا لأصل ذلك اليقين. وعلى هذا الأساس فلا نحتاج إلى أن يصدق عنوان الشك في البقاء، بل يكفي أن يصدق على هذا الشك المتأخر أنه شك في أنه شك متأخر عن اليقين وليس ناقضا. كل ما نحتاجه على الصياغة الثانية هو وجود شك بعد اليقين ليس ناقضا له، بحيث يصح معه التعبد بثبوت الحكم الظاهري. فإذا هاتان الصياغتان للركن الثاني من أركان قاعدة الاستصحاب، طبعا وسوف يأتي إن شاء الله صياغة ثالثة على كل حال، بل صياغة رابعة أيضا. المهم المدعى الآن أنه يختلف الحال بحسب اختلاف الصياغة التي نتبنى، وتظهر الثمرة بين الصياغتين في موردين أو في قضيتين بحسب تعبير الشهيد الصادر هنا في الكتاب. المورد الأول أو القضية الأولى قضية أنه هل يجري الاستصحاب في الفرد المردد أم أنه لا يجري الاستصحاب في الفرد المردد. المراد من الفرد المردد هنا ليس هو معناه غير المعقول الذي تقدم معنا سابقا في مبحث العلم الإجمالي. ليس المراد هنا من الفرد المردد مصداق أو مصداقا يوجد في الخارج من دون أن يكون هناك تشخصا في وجوده أو في ماهيته. إذن ليس المقصود من الفرد المردد الفرد الذي خارجا ويكون مرددا بين هويتين أو بين ماهيتين، فإن هذا لا نتعقله ولا محصل له ولا معنى له في باب العلم الوجداني، فما بالك حينئذ بالاستصحاب ونحوه. إنما المراد من الفرد المردد في المقام هو المعنى المعقول والمعنى الممكن من الفرد المردد، وهو الذي تقدم نظير له أو تقدم طرحه في كلام المحقق العراقي سابقا في مبحث العلم الإجمالي، أي الفرد الذي يكون في الواقع ونفس الأمر مشخصا ومعينا، ولكن المكلف جاهل بخصوصيته الفردية، أي ما كان يعبر عنه المحقق العراقي بالواقع المردد. فردان هو في الواقع، هو في علم الله معلوما، هو لدى الله معلوما، مشخصا، محدد الهوية، محدد الماهية، ولكنه بالنسبة إلى المكلف ومن زاوية نظر المكلف، المكلف ابتلي بعدم وضوح الرؤية فلم يتمكن من تحديد مشخصات هوية هذا الفرد. إذن هو فرد مردد بالنسبة إلى علم المكلف، ولكنه بالنسبة إلى علم الله فرد معين وليس فردا مردد. إذن هذا ما هو المقصود بدوا من استصحاب أو من الفرد المردد في قولنا استصحاب الفرد المردد. أين نطبق فكرة الفرد المردد؟ مجال تطبيق استصحاب الفرد المردد، مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول مجال تطبيق هذه الفكرة، بصرف النظر الآن عن أنه يمكن تطبيقها أو لا، مجال تطبيقها المفترض المحتمل هو نفس مورد استصحاب الكلي من القسم الثاني. الآن لا داعي هنا لأن نتحدث عن بقية أقسام استصحاب الكلي، عن القسمين الآخرين أو الأقسام الثلاثة الأخرى، لأنه يوجد كلام في استصحاب الكلي أنه أقسام ثلاثة أو أربعة. على كل حال نحن نتحدث فقط عن محل حاجتنا وهو استصحاب الكلي من القسم الثاني. فنقول المفروض في باب الاستصحاب كما قرأنا سابقا في الحلقة الثانية هو أنه لا يجب الاستصحاب إلا إذا كان المستصحب يترتب عليه أثر عملي، فإن كان الأثر العملي يترتب على الفرد والمصداق أمكن استصحاب الفرد والمصداق، وإن كان الفرد يعني من هذه الناحية، وإلا من نواحي أخرى قد يكون هناك يوجد موانع، يعني من هذه الناحية لا مانع من استصحاب الفرد إذا كان يترتب عليه أثر عملي، إما بأن يكون هو موضوعا للحكم الشرعي وإما بأن يكون هو حكما شرعيا في حد نفسه. وأما إن كان الأثر العملي يترتب على الكلي فأيضا لا مانع من جريان الاستصحاب وين؟ في الكلي. فإذا جريان الاستصحاب في الطبيعة في الكلي أو في الفرد والمصداق يتوقف على أن يكون هناك أثر عملي يترتب على هذه الطبيعة والكلي أو يترتب على هذا الفرد والمصداق. ما لا يترتب عليه الأثر العملي لا مجال لجريان الاستصحاب فيه سواء كان كليا أم كان فردا لذلك الكلي. في باب استصحاب الكلي من القسم الثاني كنا نفرض دورانا بين الفرد القصير والفرد الطويل، ومثاله المعروف هو مثال الفيل والباق، لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه غير المثال، مثل بدخول زيد إلى المسجد ودخول عمرو إلى المسجد بأن يقال إنه ترددنا وشككنا في أنه هل الداخل إلى المسجد كان زيدان أم الداخل إلى المسجد كان عمرو، فإن كان زيد هو الداخل إلى المسجد فمدة مكثه في المسجد قصيرة لأنني الآن أرى زيدا خارج المسجد، ها هو زيد الآن أمامي وهو خارج المسجد أو هو خارج المسجد، فإن كان هو الذي دخل إلى المسجد فقد خرج بالفعل، وأما إن كان عمرو هو الذي دخل إلى المسجد فمدة مكثه في المسجد طويلة. طبعا سابقا نحن أشرنا إلى أن الطويل هنا ليس بمعنى معلوم الطول بل يكفي أن يكون محتمل الطول، الآن هذا ليس مهم، ممكن نحتاج إن كان عمرو هو الذي دخل إلى المسجد فنحن إما أننا الآن نعلم ببقائه في المسجد وإما أنه نحتمل أنه الآن باق في المسجد، الآن ليس عمرو أمامي، ليس عمرو بمرأة مني حتى أقول إنه خارج المسجد أو ليس خارج المسجد. فإذا أحد الفردين على تقدير دخوله إلى المسجد مدة مكثه قصيرة حتما، بمعنى أنه معلوم الخروج متيقن الخروج نتيقن عدم بقائه في المسجد، والفرد الآخر على تقدير دخوله إلى المسجد مدة مكثه طويلة ولو بمعنى أننا نحتمل الآن أن يكون باقيا في المسجد. وحتى يدخل في باب الاستصحاب لابد أن يكون محتمل البقاء في المسجد. على كل حال سيكفي يعني يكفي أنه ما دمت لا تعلم بدخوله فأنت تحتمل بقاء. المهم فإذا هذا هو المثال الذي يفرض عادة في باب استصحاب الكلي من القسم الثاني، ويقول علماء الوصول في هذا المورد إنه إن كان الأثر الشرعي يترتب على الفرد بعنوانه الفردي أمكن إجراء استصحاب الفرد، وإن كان الأثر العملي يترتب على الجامعي والكلي والطبيعة بما هي كل بما هو كليون وبما هي طبيعة أمكن جريان الاستصحاب فعل الكل. في هذا القسم الثاني يرحمكم الله قالوا بإمكان جريان الاستصحاب في الفرد وفي الكلي معا، ولكن ماذا؟ ولكن مشروطان بأن يكون هناك أثر مترتب على المستصحاب. فمثلا قالوا لنفترض هكذا، لو أن شخصان نظر أنه إن كان عمرو في المسجد أو إن كان زيد في المسجد، فالنظر تعلق بأي شيء؟ تعلق بالفرد بخصوصيتها الفردية، فالأثر الشرعي على ماذا يترتب؟ لا على وجود إنسان في المسجد. نظرت بأنه إن وجد زيد في المسجد سأتصدق، أو إن وجد عمرو في المسجد سوف أتصدق. النذر هنا أو وجوب التصدق هنا بالنذر، هذا الوجوب لم يترتب على عنوان الإنسان، على كلية الإنسان، وإنما ترتب على خصوصية زيدان أو خصوصية عمرو. فهنا ماذا يقال حينئذ؟ إذا شككت في أن الذي دخل إلى المسجد هو زيدان، سأنا اشتبهت في استصحاب الكل القسم الثاني، لا يجري استصحاب الفرد ويجري استصحاب الكلي. أنا قلت يجري استصحاب الفرد ويجري استصحاب الكلي، لا، قالوا يجري استصحاب الكلي ولا يجري استصحاب الفرد. الآن نبين لما. فإذا مرة نفرض أن الأثر الشرعي ترتب على الخصوصية الفردية، ومرة نفرض أن الأثر الشرعي ترتب على العنوان الكلي. مثال ترتب الأثر الشرعي على الخصوصية الفردية، أن نفرض أن إنسانان نظر أنه إن كان زيد في المسجد سيتصدق، أو إن كان عمرو في المسجد سيتصدق، عنده نظر واحد، هذا النظر متعلقه أخذ فيه أو أخذ في موضوعه ماذا؟ وجود زيد بخصوصه في المسجد، أو أخذ في موضوعه وجود عمرو بخصوصه في المسجد. فهنا وجوب التصدق رتب على خصوصية زيد، أو أنه رتب على خصوصية عمرو. هنا هل نستطيع أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب التصدق، لإثبات هذا الأثر العملي؟ ماذا نقول في هذه الحالة؟ يقولون في هذه الحالة إن كان الداخل إلى المسجد زيدان فزيدان ليس مشكوك البقاء، فالركن الثاني من أركان الاستصحاب ليس متوفرا، وإن كان الداخل إلى المسجد عمران فإن عمران وإن كان الآن يشك في بقائه في المسجد ولكن لا يقين بحدوثه، فالركن الأول من أركان الاستصحاب ليس متوفرا، فلا مجال لاستصحاب الفرد. لماذا؟ لأن الخصوصية الفردية إما أنها غير معلومة الحدوث كما في الفرد القصير كما في الفرد الطويل، وإما أنها غير مشكوكة البقاء كما في الفرد القصير. فيبتلى استصحاب الفرد حينئذ بأي شيء؟ يبتلى بانعدام أحد الركنين الأول أو الثاني، يعني الركن الرابع من أركان الاستصحاب وهو الأثر العملي، وإن كان مترتبا ومتحققا ولكن أحد الركنين الأول أو الثاني منتف في المقام، ومعه فلا مجال لإجراء الاستصحاب في الفرد. ولكنهم مع ذلك فتحوا المجال أمام جريان الاستصحاب في الكل. قالوا إن كان يترتب الأثر الشرعي على الكلي بخصوصيته الجامعية أو بحده الجامعي لا على الفرد بخصوصيته الفردية، فإن استصحاب الكلي لا يكون مبتلا بفقد أي من أركان الاستصحاب. مثلا كما لو افترضنا أن شخصا نظر أنه إن كان يوجد الآن أو إن كان يوجد في المساء مثلا إنسان في المسجد فيجب التصدق فسأتصدق، فهنا وجوب التصدق لم يتوقف على كون الداخل إلى المسجد هو الإنسان المعنون بكونه زيدان أو الإنسان المعنون بكونه عمران، بل إنما توقف وجوب التصدق على أن يكون في الفترة المسائية هناك إنسان، هناك كلي الإنسان. فالأثر الشرعي هنا مترتب بحسب الفراغ على الجامع بحده الجامعي. قالوا هنا لا مانع من إجراء الاستصحاب في الكل. لماذا؟ لأن كل الأركان متوفرة. أما الركن الرابع وهو الأثر العملي فواضح إذ هو مفروض المسألة. وأما الركن الأول فلأنه قد علمنا بدخول إنسان إلى المسجد غاية الأمر ترددنا في خصوصيته. ترددنا في خصوصية الداخل إلى المسجد لا يستوجب ترددان في دخول إنسان إلى المسجد. فنحن على كل تقديرين سواء كان الداخل زيدان أم كان الداخل عمران نحرز بالعلم واليقين أن إنسانا ما دخل إلى المسجد، فاليقين بالحدوث محرزان. وبما أننا نحتمل أن الذي دخل إلى المسجد عمران، وبما أننا نحتمل أو أن الذي دخل إلى المسجد عمران، وبما أننا نحتمل بقاء عمرو في المسجد، فإذا نحن نحتمل بقاء الكلي في المسجد أيضا. وحينئذ فالشك في الحدوث محرز أيضا، والشك متعلق بنفس ما تعلق به اليقين. فتمت أركان الاستصحاب الأربعة، فلا مانع من جريان الاستصحاب في الكلي في هذه الحالة، وإن كان جريان الاستصحاب في الفرع ليس ممكنا وليس متاحا. إذن هذا بالنسبة لفكرة استصحاب الكلي من القسم الثاني. إذن في الحالة التي يدور فيها الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير، قالوا لا مجال لجريان الاستصحاب في الفرد، لأن أحد الفردين على تقديره نبتلى بمشكلات عدم اليقين بالحدوث، والفرد الآخر على تقديره نبتلى بمشكلات عدم الشك في البقاء. أما إذا أردنا إجراء الاستصحاب في الكل كما لو كان الأثر يترتب على الكلي، فحينئذ لا نواجه أي مشكلة على مستوى أركان الاستصحاب. فإذا نشوف المفروض في باب استصحاب الكلي من القسم الثاني أن الاستصحاب لا يجري في الخصوصيات الفردية، لا يجري في الخصوصيات التفصيلية للأفراد، ولكنه يجري يجري في الجامع بين خصوصيات الأفراد، في الجامع المحفوظ بين الأفراد رغم الخصوصيات التي بينها. واضح إذن هذا المقدار لحد الآن؟ ما نتحدث عنه وحالة وسط بين استصحاب الجامع وبين استصحاب الخصوصيات التفصيل. هذا الذي نسميه باستصحاب الفرد المردد ونريد أن نبحث عن جريانه أو عن عدم جريانه هو حالة وسط بين استصحاب الكلي وبين استصحاب الفرد والخصوصية الفردية. نفرض أننا نجري الاستصحاب في العنوان الإجمالي لا في الجامع ولا في الخصوصية الفردية. نفرض أننا نجري الاستصحاب في الخصوصيات الفردية بما هي مرددة لا بما هي مفصلة ولا في الحد الجامعي. فإذن هذا هو محل طرح فكرة استصحاب الفرد المردد. طيب في بداية المطلب حتى قبل أن نأتي لبيان أن الثمرة هل تترتب حقا أو لا تترتب حقا، قبل أن نربط بحث الاستصحاب المردد أو استصحاب الفرد المردد بالصياغتين بالصياغتين اللتين ذكرناهما في الشك في البقاء أو في الركن الثاني، لابد لنا من بيان مقدمة. حاصل هذه المقدمة أنه ما الفرق بين الخصوصية الفردية التفصيلية وبين الجامع بحده الجامعي وبين العنوان الإجمالي أو الخصوصية الفردية الإجمالية أو المرددة. إذن عندنا عناوين ثلاثة لابد لنا من التمييز فيما بينها. العنوان الأول عنوان الخصوصية الفردية التفصيلية، العنوان الثاني عنوان الجامع بحده الجامعي، والعنوان الثالث عنوان الخصوصية الفردية الإجمالية أو الخصوصية الفردية المرددة أو العنوان الإجمالي. هذه ثلاث أسماء يعني لا لعنوان واحد. أما الخصوصية الفردية التفصيلية فالمقصود منها واضح، خصوصية كون زيدان هو زيدان، كونه ابن فلان، كونه إلى آخره، وجود زيد الخاص الذي لا هو مردد في الواقع ولا هو مردد عندي أنا. أنا عندما أنظر إلى زيدان أدرك وجوده الخاص، فلزيد في الواقع ونفس الأمر وجود خاصة، وأنا العالم أو الناظر مثلا تمكنت من إدراك هذا الوجود الخاص. فالمراد من الخصوصيات التفصيلية الوجودات الخاصة الواقعية لكل فرد من الأفراد، والتي يمكن أن يدركها العالم أحيانا ويمكن أن لا يدركها في أحيانا أخرى. المراد من العنوان الثاني وهو الجامع بحده الجامعي أو الكلي، العنوان الذي يكون قابلا للانطباق على كل الأفراد على السواء، العنوان الذي يكون محفوظا في وجودات الأفراد رغم ما بينها من الخصوصيات والمشخصة، كعنوان إنسان الذي ينطبق على زيدان وينطبق على عمر في الوقت نفسه وبنفس الدرجة. الآن عندما نقول بنفس الدرجة لا نقصد خصوصا المفاهيم المتواطئة، حتى المفاهيم المشككة بنفس المثابة تنطبق على المصادق، وإن كانت تفاوتا في أمور عرضية مثلا كالشدة والضعف أو التقدم والتأخر أو ما شاكل ذلك، ولا من ناحية أصل انطباق المفهوم من الخصوصيات الذاتية لكل مفهوم أنه ينطبق على مصادقه، أنه قابل لأن يكون أو أنه قابل لحكاية المصادق على نحو أو على سبيل الإطلاق الشمولي. عندما تقول إنسان كما ينطبق الإنسان على زيدان كذلك ينطبق على عمرو، لا انطباقه على زيدان أو لا تطبيقه على زيد خارجا يكون مانعا من تطبيقه على عمرو، ولا تطبيقه على عمرو يكون مانعا من تطبيقه على زيد. مثلا قولي هكذا، قولي بأن الموجود في المسجد هو الإنسان الذي هو زيدان لا يعني أن عمرو ليس إنسانا، لا يعني أنك تسلب العنوان الجامع عن الفرد والمصداق، وهذا واضح. إذن المراد من الكلي أو من الجامع بحده الجامعي العنوان الذي يكون محفوظا في جميع الأفراد والمصادق بحيث يكون قابلا للحكاية عن الجميع بدرجة واحدة وبنسبة متساوية. إذن هذا هو العنوان الثالث. العنوان الثالث وهو الخصوصية الإجمالية، الخصوصية الفردية الإجمالية أو العنوان الإجمالي أو ما مصطلح عليه بالفرد المردد. في هذا العنوان الثالث نحن نفرض أن نظرنا إلى الفرد لا إلى كليا يكون جامعا بين المصادر، فنحن ننظر إلى فردا نتعامل مع الواقع لا مع الذهن وحكاية الذهن عن الخارج. غاية الأمر عندما تعاملنا مع الواقع تعاملنا معه على سبيل الإبهام لا على سبيل الترديد، عفوا على سبيل الإبهام لا على سبيل التفصيل، لا بمعنى أن الواقع في نفسه مبهم، بل بمعنى أن نظرنا إلى الواقع كان يشوبه غموضا. هذا هو معنى الخصوصية المجملة. أنا الآن لا أتحدث عن كلي الإنسان، أنا أتحدث عن واحدا بالعدد، عن فرد، عن مصداق، لكن أي فرد أو مصداق لم أتمكن من تمييزه، لم أتمكن من تعيينه، لا أعرف هو المتحيث أو المتخصص بخصوصية زيد أو لا هو المتحيث والمتخصص بخصوصية عمرو، هذا كان مجهولا، هذا كان مرددا. هذا ما نسميه بالعنوان الإجمالي الذي نعبر عنه بالقضية المرددة، الذي نعبر عنه بالمنفصلة المرددة، الذي نعبر عنه بزيد أو عمران. فرق بين قولك إنسان وبين قولك زيد أو عمران، ويظهر الفرق بينهما في قابلية هذا العنوان للتطبيق على الفردين معا. قد عرفت أن عنوان إنسان قابل للتطبيق على كلا الفردين في وقت واحد وفي عرض واحد وبنسبة متساوية. وأن تطبيقه على أحد الفردين لا يكون مانعا من تطبيقه على الآخر. أما عنوان زيد أو عمرو فهذا لا يقبل الانطباق خارجا إلا على أحدهما، لا يقبل الانطباق خارجا على كليهما معا. زيد أو عمرو هو إما هذا أو ذاك، لا أنه زيد يصدق عليه أنه زيد أو عمرو، وعمرو يصدق عليه أنه زيد أو عمرو. فإذا هذا العنوان الإجمالي ليس قابلا للصدق في آن معا على كلا المصداقين، بل هو حاك عن واحد منهما، غاية الأمر عن واحد لا على وجه التعريف. وهذا يعني أن هذا العنوان الإجمالي المفروض قد أخذ من الخصوصية الفردية التفصيلية شطرا، ومن الجامع بحده الجامع شطرا آخر. فأخذ من الخصوصية التفصيلية النظر إلى الفرد لا إلى المفهوم، النظر إلى الواقع لا إلى عالم الذات، وأخذ من الجامع بحده الجامع ميزة الإبهام وعدم التحصل، كما أن الجامع بحده الجامعي مبهم عندما تقول إنسان لا يعلم زيد أو عمرو، كذلك عندما تقول زيد أو عمرو لا يعلم أهو زيد أو عمرو. فإذا هذه هي الحالة الثالثة المفروضة، هذه هي الحالة المتوسطة التي نريد أن نجري الاستصحاب فيها. فإذا نريد الآن أن نبحث عن أي شيء؟ عن جريان الاستصحاب، وين؟ لا في الخصوصية الفردية التفصيلية ولا في الكلي، نريد أن نفرض جريان الاستصحاب في حالة متوسطة. ما هي هذه الحالة المتوسطة؟ الخصوصية الفردية ولكن المرددة الإجمالية لا التفصيلية المعينة. هل بالإمكان أن نجري مثل هذا الاستصحاب أم لا؟ الآن المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يناقش، يشبه الإطلاق البدلي، لكن في الإطلاق البدلي يكون النظر إلى الجامع، لكن إلى الجامع مرددا على سبيل البدء. هون لا، ليس نظرنا إلى الجامع،
فينا نقربها كمان ما يكون نظرنا إلى الواقع والنظر فقط إلى الجامع، ولكن
حتى فرق بين هذا وبين الإطلاق البدلي أيضا. في الإطلاق البدلي يبقى النظر إلى الطبيعة لكن في ضمن فرد لا على وجه التعيين، أما هنا لا، النظر ليس إلى الطبيعة، أصلا الطبيعة ليست منظورا إليها، النظر إلى زيد أو عمرو، لكن من منهما هنا لم أتمكن من التحديد. فأنا أصلا لم أتعامل مع كلي منتزع من زيد أو عمرو، وإنما تعاملت مع أحد هذين الفردين مرددا بينهم، يشبه الإطلاق البدلي لكنه ليس منه. طيب إذن هذا بالنسبة لي نعم، لأنه في باب الإطلاق البدلي إذا تلاحظ أنه إذا طبقت العنوان على مصداق هذا لا يمنع من تطبيقه على العنوان الآخر، غاية الأمر يتحقق الامتثال، تحقق الامتثال شيء، وعدم صدق المفهوم وعدم صدق العنوان على فرد آخر شيء آخر. لذلك يبقى هناك فرق حتى بين هذا وبين الإطلاق البدل. طيب الآن مصنف رضوان الله تعالى عليه بصرف النظر عن أنه هل نتعقل أصلا وجود حالة متوسطة أو لا، هذا لابد من كلام فيه، لابد من بحث فيه، هل حقا يوجد واسطة بين الفرد وبين الكلية؟ هل هذه الواسطة أصلا متعقلة أو أنها ليست متعقلة؟ بصرف النظر عن ذلك، لو تعقلنا أنه يوجد ما يسمى بالعنوان الإجمالي، لو تعقلنا أنه يوجد ما يسمى بالخصوصية الفردية المرددة، هل بإمكاننا في حالة الدوران بين القصير والطويل، يعني في حالة الاستصحاب في مورد الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، هل بإمكاننا أن نجري استصحاب هذا العنوان الإجمالي أو أنه ليس بإمكاننا أن نجري هذا الاستصحاب؟ واضح إذن ما هو محل البحث، محل ظهور هذه الثمرة بعد أن أسسنا لوجود حالة متوسطة بين الفرد والكلي. الآن هل هناك مجال لإجراء الاستصحاب فيما نسميه بالفرد المردد أو بالخصوصية الفردية الإجمالية أو بالعنوان الإجمالي؟ هذا محل كلامنا. فنبحث الآن عن أن الأركان لهذا الاستصحاب هل هي متوفرة أو لا. كيف بحثنا في أن استصحاب الكل هل أركانه متوفرة أو لا، استصحاب الفرد هل أركانه متوفرة أو لا؟ هنا هكذا، لو فرضنا الآن أن الأثر الشرعي كان يترتب على الخصوصية المرددة ولم يكن يتردد على ولم يكن يترتب لا على الكلي ولا على خصوصية زيد بخصوصه أو خصوصية عمرو بخصوصه. كما لو فرضنا مثلا أنه صدر من ال... كما للتنظير وليس دقيقا، كما لو فرضنا أن ال... أن المكلف مثلا نذر نذرين لا نذرا واحدا. النذر الأول أنه إن كان زيد في المسجد سأتصدق، والنذر الثاني أنه إن كان عمرو في المسجد سأتصدق. أو أنه مثلا أتى بنذر واحدا قال هكذا: إن كان في المسجد زيد أو عمرو سأتصدق. فهنا وجوب التصدق لم يترتب على عنوان إنسان حتى نجري استصحاب الكل، ولا نتمكن من إجراء الاستصحاب في الفرد بخصوصيته التفصيلية، لما عرفنا من أن الخصوصية التفصيلية إما أنها مبتلاة بأنه لا يقين بحدوثها كما في الفرد الطويل، أو بأنه لا شك في بقائها كما في الفرد القصير. إذن أين تريدون إجراء الاستصحاب؟ نريد إجراء الاستصحاب في زيد أو عمرو. نريد أن نرتب وجوب التصدق على زيد أو عمرو، لا على خصوصيته، لا على زيد لوحده، على خصوصية زيد لوحده، ولا على خصوصية عمرو لوحده، ولا على الطبيعة الإنسانية بما هي طبيعة الإنسان. أقول هكذا: بما أنه يوجد عندي نظران، وأحدهما تعلق بوجود زيد في المسجد والآخر تعلق بوجود عمرو في المسجد، وبما أنني الآن متردد في أن أيهما في المسجد زيد أو عمرو، فأنا هل أستطيع أن أجري الاستصحاب بلحاظ نفس عنوان زيد أو عمرو الذي هو الخصوصية الفردية المرددة، الذي هو الفرد المردد، الذي هو العنوان الإجمالي، أو أنه لا مجال لجريان هذا الاستصحاب؟ هل هذا الاستصحاب واجد للأركان أو أنه ليس واجدا للأركان؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه، طبعا عن أي ركنين نتحدث الآن أو عن أي أركان؟ تحديدا نحن نتحدث عن الركن الأول والركن الثاني، يعني اليقين بالحدوث والشك في البقاء، لأن هذين الركنين هما كانا معقد المشكلة في استصحاب الكلي وفي استصحاب الفرد. وإلا الأثر العملي لابد من فرضه، لابد من فرضه، فإذا يؤخذ بنحو الأصل الموضوع أو يؤخذ بنحو المصادرة القبلية. فإذا هل يوجد يقين بحدوث زيد أو عمرو؟ هل يوجد شك في بقاء زيد أو عمرو؟ أو لا. مصنف رحمة الله تعالى عليه يظهر من كلامه جوابان، أو قبل ما نروح لأجوبة المصنف، يدعى في المقام أنه لابد من التفصيل بين الصياغتين المتقدمتين للركن الثاني. فعلى القول بأن الركن الثاني هو الشك في البقاء بعنوانه لا مجال لجريان هذا الاستصحاب، وعلى القول بأن الركن الثاني هو الشك المتأخر عن اليقين غير الساري، يعني الصياغة الثانية، يمكن جريان الاستصحاب في الفرد المرتب. فهنا إذن دعويان: الدعوة الأولى أنه على الصياغة الثانية يمكن جريان الاستصحاب في الفرد المرتب، والدعوة الثانية أنه على الصياغة الأولى لا يمكن جريان الاستصحاب في الفرد المرتب. نبدأ بالصياغة أو هو بحسب ترتيب المصنف، خلينا نعكسهم. دعوة الأولى ما هي؟ أنه على الصياغة الأولى لا يجري استصحاب الفرد المردد، والدعوة الثانية أنه على الصياغة الثانية يجري استصحاب الفرد المردد. على كل حال، طيب، المهم أن الدعوة الأولى ترتبط بأي شيء؟ ترتبط بالصياغة الأولى، والدعوة الثانية ترتبط بالصياغة. طيب، أما الدعوة الأولى وهي أنه بحسب الصياغة الأولى للركن الثاني من أركان الاستصحاب، وهو عنوان الشك في البقاء، لا مجال لجريان الاستصحاب في الفرد المرتب. مصنف رضوان الله تعالى عليه قربه بهذا البيان. حاصله أنه بتوضيح منا يعني بإضافة غير موجودة غير مصرح بها في كلام المصنف. حاصله أن هذا العنوان الإجمالي حتى لو فرض أو أن هذا العنوان الإجمالي وإن كان الآن مرددا بين زيد وعمر ولكنه في نفس الأمر والواقع منطبق على أحدهما فقط، إما على زيد وإما على عمر، وليس منطبقا على كليهما معا. فمن منظار المكلف يوجد إجمال ويوجد ترديد ويوجد فرد مردد، ولكن من منظار الواقع ونفس الأمر، من منظار الله عز وجل، هذا الفرد فرد معين. فحينئذ يقال إن هذا العنوان بعد أن لم يكن هو بنفسه محط ترتب الآثار، لأن الآثار كان مترتبا على خصوصية زيد وعلى خصوصية عمرو، بعد أن لم يكن هذا العنوان هو في حد نفسه محط ترتب الآثار، فهذا العنوان في علم الله عز وجل إما أن يكون مصداقه زيدا وإما أن يكون مصداقه عمرا. فإن كان مصداقه هو زيد فزيدان ليس متيقن، فزيدان وإن كان متيقن الحدوث ولكنه ماذا؟ لا شك في بقائه. وإن كان مصداقه في الواقع عمرا فعمران وإن كنا نشك الآن في بقائه ولكنه لا يقين بحدوث. نظير ما أوردناه على استصحاب الفرد على استصحاب الخصوصية التفصيلية. ماذا يريد المصنف أن يقول؟ المفروض أن الأثر الشرعي على ماذا ترتب؟ ترتب على الخصوصية الفردية التفصيلية لا على الخصوصية الفردية المرددة. وحينئذ فيقال إن هذا العنوان الإجمالي وإن كان مرددا مبهما بالنسبة إلى المكلف ولكنه في نفس الأمر والواقع له تقديران، على أحد التقديرين يبتلى بفقد الركن الأول وعلى التقدير الثاني يبتلى بفقد الركن الثاني. فإذا هذا ما بينه المصنف رضوان الله تعالى عليه بالنسبة للدعوة الأولى. حاصله أنه قد اشترطنا في جريان الاستصحاب وجود شك في البقاء، ومع كوننا نحتمل انطباق هذا العنوان الإجمالي على زيدان الذي لا نشك في بقائه فلا نحرز الشك في البقاء على كل تقدير، بل على أحد التقديرين عندنا يقين بالحدوث ولكن ليس عندنا شك في البقاء، وعلى التقدير الثاني عندنا شك في البقاء ولكن ليس عندنا يقين بالحدوث. والمفروض حتى يجري الاستصحاب بناء على الصياغة الأولى أن نحرز عنوان الشك في البقاء، ونحن لم نتمكن من إحراز هذا العنوان، من إحراز صدق هذا العنوان على كل تقدير. فإذا فلا معنى لإجراء الاستصحاب في العنوان الإجمالي، فلا يبقى إلا أن يتمسك باستصحاب العنوان الإجمالي نفسه، بأن يقال نحن لا نريد أن نستصحب خصوصية زيدان أو خصوصية عمران حتى يقال إنها مبتلات بنفس ما ابتلي به استصحاب الفرد، بل نحن نريد أن نستصحب زيدان أو عمران، نريد أن نستصحب العنوان المردد العنوان الإجمالي، بأن يقال هذا العنوان الإجمالي لا شك ولا ريب عندنا يقين بحدوثه وعندنا شك في بقائه. أنا في السابق كنت على يقين من أنه دخل زيد أو عمرو إلى المسجد، الآن ماذا؟ الآن أشك في أنه زيد أو عمرو في المسجد أو ليس في المسجد. فإذا نفس العنوان الإجمالي يدعى أنه متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، فلا يكون مبتلا حينئذ، لا يكون مبتلا حينئذ بفقد أحد الركنين الأول أو الثاني. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذه المحاولة أيضا ليست محاولة تامة. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب حينئذ وإن كان غير مبتلا بفقد الركنين الأول والثاني ولكنه أصل مثبت، تمسك بالأصل المثبت، ببيان أنه إما أنكم لا تريدون من هذا الاستصحاب أن تثبتوا أثرا أصلا فالركن الرابع مفقودا، وإما أنكم تريدون أن تثبتوا به أثرا ولكنه الأثر الذي يترتب على الخصوصية الفردية التفصيلية لا الذي يترتب على المستصحاب الذي هو العنوان الإجمالي، ففيه أن هذا إثبات للأثر بواسطة غير شرعية بواسطة عقلية، ويكون تمسكا حينئذ بالأصل المثبت وذلك لا يجوز. إذن خلاصة كلام المصنف أنه إما أن مرادكم أن تجروا الاستصحاب فيما ينطبق عليه العنوان الإجمالي، وإما أنكم تريدون إجراء الاستصحاب في نفس العنوان الإجمالي. فإن أردتم إجراء الاستصحاب فيما ينطبق عليه العنوان الإجمالي فحينئذ الإشكالات التي ترد عليكم هي نفس إشكالات استصحاب الفرد، أن أحد الفردين أنه على أحد التقديرين يوجد يقين بالحدوث ولكن لا يوجد شك في البقاء، وعلى التقدير الآخر لا يوجد يقين بالحدوث وإن وجد شك في البقاء، فأنتم لم تحرزوا الركن الثاني فلا مجال لجريان الاستصحاب. وأما إن أردتم إجراء الاستصحاب في نفس العنوان الإجمالي بزعم أنه متيقن الحدوث في حد نفسه بصرف النظر عن مورد انطباقه ومشكوك البقاء، فيرد عليكم حينئذ أن هذا الاستصحاب إما أنه بلا أثران وإما أنه أصلا مثبت. على هذا الأساس بناء على الصياغة الأولى للركن الثاني لا مجال لتصحيح الاستصحاب في الفرد المرد. هذا سيأتي في محله في باب استصحاب الكلي أصلا، ها؟ هناك سوف يأتي أنه ما معنى استصحاب الكلي، هناك سيأتي. الآن نأخذ أصلا موضوعا، نحن الآن نطبقه ولا نتحدث عن أصل كبرى استصحاب الكلي. الآن هذه أتركها وأجلها إلى نتكلم عنها مفصلا إن شاء الله في استصحاب الكلي، هناك نبحث إن شاء الله عن معنى الكلي ومعنى الكلي الطبيعي والنظريات الموجودة فيه. الشهيد الصادر يعني في المتن هو يتعرض لذلك هنا. على كل حال إذن هذا بالنسبة للدعوة الأولى. الدعوة الثانية ماذا كانت؟ أنه بناء على الصياغة الثانية يمكن جريان الاستصحاب في الفرد المرد. بيان ذلك أنه نقول حينئذ بجريان الاستصحاب فيما ينطبق عليه العنوان الإجمالي لا في نفس العنوان الإجمالي حتى يبتلى بأنه أصل مثبت. دعوة الثانية على الصياغة الثانية، نعم. إذن نريد أن نجري الاستصحاب فيما ينطبق عليه العنوان الإجمالي لا في نفس العنوان الإجمالي، ولا يرد علينا حينئذ الإشكال المتقدم وهو إشكال أنه على أحد التقديرين لا يوجد شك في البقاء، فإننا لم نشترط في جريان الاستصحاب أن يكون هناك شك في البقاء حتى تقولوا إنه يجب إحراز الشك في البقاء على كل تقدير، بل يكفي أنه على أحد التقديرين عندنا شك، وهذا الشك مسبوق بيقين وهذا الشك ليس ناقضا لذلك اليقين السابق. شوف بناء على الصياغة الثانية نحن هكذا، الآن زيد أو عمران يحتمل في نفس الأمر والواقع أن يكون منطبقا على زيدان الذي نعلم بخروجه، ويحتمل أن يكون منطبقا على عمران الذي نحتمل بقاءه. يكفي أنه يوجد شك متأخر عن اليقين حتى يكون المجال مفتوحا أمام جريان الاستصحاب. لا نحتاج إلى إحراز الشك في البقاء على كل تقدير، بل ما دام أنه على أحد التقديرين على أحد التقديرين نحتمل البقاء، وعلى التقدير الآخر نحتمل عدم البقاء، نحتمل القطع بالخروج يرحمكم الله، يكون هذا كافيا. شوف كل ما نحتاجه على مستوى الصياغة الثانية ما هو؟ أن يوجد شك مصحح للتعبد بالحكم الظاهري. ونحن الآن هكذا يقول المصنف، نحن هنا وإن كنا نشك وإن كنا نحتمل، ها بتعبيره، وإن كنا نحتمل أن هذا العنوان الإجمالي سوف ينطبق على ما قطعنا بخروجه، على ما نحن متيقنون من عدم بقائه وهو الفرد القصير وهو زيد في المثال، ولكن هذا الشك بما أنه مسبوق باليقين وليس ناقضا له فيكون كافيا لتصحيح التعبد الاستصحابي، فثمة مجال لجريان الاستصحاب في الفرد المردد. إذن هذا كل ما أراد المصنف أن يبينه في المقام. هون يوجد قلت وأنا بيّنت الفرق، قلت لأنه إذا بنينا على أن الركن للإستصحاب والشك في البقاء، يكون الشك في البقاء هو الموضوع لجريان الإستصحاب، ولا يجري الحكم إلا في المورد الذي نحرز فيه الموضوع. وبما أنه يوجد تقديران هنا، تقدير الفرد القصير وتقدير الفرد الطويل، فلا بد من إحراز أنه على كلا التقديرين الشك في البقاء موجودا، وإلا لا نحرز تحقق الموضوع. أما على الصياغة الثانية فليس الموضوع لجريان الاستصحاب هو عنوان الشك في البقاء، بل الموضوع لجريان الاستصحاب هو وجود شك مسبوق بيقين ليس ناقضا له، يعني وهو ليس ناقضا له، وهذا متوفر في المقام. مجرد أن أحد التقديرين نقطع بخروجه، نقطع بعدم بقائه، لا يستوجب زوال هذا الشك المسبوق باليقين الذي لا يكون ناقضا له. على هذا الأساس فهذا الشك كافا ومسوغا لتبرير التعبد الاستصحابي، وعلى هذا الأساس يجري استصحاب الفرد المردد بلا إشكال. فإذا من الثمرات المترتبة أنه إن بنينا على الصياغة الأولى يمكن جريان الاستصحاب، لا يمكن جريان الاستصحاب في الفرد المردد، أما إن بنينا على الصياغة الثانية فينفتح في باب القسم الثاني من اسم الاستصحاب الكلي، ينفتح المجال لفرض استصحاب ثالثا وهو استصحاب الفرد المردد. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نعم.